أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القبل والدبر بقوله: وكل مائع خرج من السبيلين نجس، هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط وبالنادر كالدم والقيح، إلا المني من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير، ومتى ولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وخرج بمائع الدود، وكل متصلب لا تحيده المعدة فليس بنجس بل متنجس يطهر بالغسل. وفي بعض النسخ: وكل ما يخرج بلفظ مضارع بدل خرج بلفظ مضارع يخرج، وإسقاط مائع، لأنه كل مائع خرج هنا، وكل ما يخرج بإسقاط كلمة مائع وبالمضارع في يخرج. شوف الدقة في النقل. طيب، كنا نتكلم في باب إزالة النجاسة، بيان النجاسات وكيفية إزالتها، وقد تكلم المصنف أولا عن تعريف النجاسة لغة، وهو الشيء المستقدر أي عموما، وتكلم بعد ذلك عن التعريف الاصطلاحي الشرعي للنجاسة، فقال: كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن أو عقل. وده التعريف قلنا طويل، وهو قلنا تعريف قصير أيضا مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. بدأ التعريف القصير وجامع، هو كده مستقدر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ده التعريف القصير. وحتى هو الشيخ تعرض لإيه وذكر أن هذا التعريف طويل، إلا أنه مفصل وواضح وفيه الاستثناءات وسبب التنجيس وما إلى ذلك، وشرحناه وانتهينا منه. ثم تكلم بعد ذلك: ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارجي من القبل والدبر بقوله: وكل مائع خرج من السبيلين نجس، هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط وبالنادر. هنا ليه هو فصل وشقق؟ عشان الإمام مالك يخالفنا، يخالف الايه في المائع، فيقول النادر، يخالف في النادر ان النادر ليس نجس او لا ينقض الوضوء، ان الخارج النادر لا ينقض الوضوء عند الامام مالك، لكن عند الشافعيه كله خارج مطلق، ولذلك كل مذهب له مصطلح. فالشافعيه يقول الخارج النجس ناقض الوضوء مطلقا، كده كلمتين، الخارج النجس، الخارج من السبيلين النجس، خلاص، الخارج من السبيلين ده الشافعي، خلاص، الامريكيه الخارج من السبيلين غالبا، الاحناف الخارج النجس ما بيخرجش من السبيلين، فاي خروج لنجاسه من البدن عند الاحناف تنقض الوضوء، لو جرح انتقض الوضوء. لذلك بعض الناس يختلط عليهم هذا الفهم، فيقول ايه، طب لو الجرح الواحد وضوء اتمرض، عند الاحناف اتمرض، لكن عند الجمهور لا، ماشي، لان الجمهور ينقضه بالخارج من السبيلين. طيب، وبعدين يجي عند الامام مالك الخارج من السبيلين النادر لا ينقض، الدود الدم لا ينقض الوضوء عند المالكيه، لكن عند الشافعيه ينقض، لان العبره عنده بمطلق الخروج من السبيلين. واخر حاجه تكلمنا عنها ويستثنى من ذلك، طيب، قلنا ان الدائره المتكامله بتاعت مجموعه الاحاديث في التداوي بالنجاسه، ان قلنا ايه حديث العرانيين، وانه ايه اجاز التداوي بالنجاسه. الامام مالك نص واحد لكن اختلف العلماء فيه، شوف الاختلاف ازاي. الامام مالك قال لما تداوى العرانيين بابوال الابل، يبقى ابوال الابل طاهره، لان واخذ بالحديث ده اللي هو ايه، ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها، ان الله لم يجعل، اما قوله لم يجعل الله شفاء امتي فيما حرم عليها او فيما حرم عليها، يبقى ده ايه، النجس حرام تعاطيه. فالامام مالك جمع بين الاحاديث العرانيين مع الحديث ده، فقال يبقى البول طاهر، ابوال الابل، خلاص، جمع بين النصين دول بس، لكن الامام الشافعي جمع اكثر، جمع كل النصوص ده. فلما عند الامام مالك يقول ان ابوال ماكول اللحم طاهره، ماشي، طب الإمام الشافعي قال لك لا، لو كان بول ابن آدم هو المكرم على الحيوان ناجس يبقى من باب أولى بول الحيوان. قال له طب يا سيدنا الإمام الشافعي هتعمل إيه في الحديث ده؟ قال في الخمر إنها ليست داء، ليست دواء بل هي داء. يبقى داء خصص الحديث ده عموم، خصص عموم الحديث إن الله لم يجعل له شفاء أمتي فيما حرم عليها أو حرم عليها محمول، خصه بالخمر فقط لأنها ليست فيها دواء، هي داء محض. ماشي. وقال أهل التفسير كما قلنا، ذكرنا ذلك أهل التفسير مرة فاتت وده نسيت، إن لما نزلت آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رفع ما في الخمر من نفع مطلقا، فأصبحت إيه؟ ضارة ضارا ضارة ضررا محضا، كما قال الحديث الآخر إنها ليست داء، إنها ليست داء بل هي دواء، إنها ليست دواء بل هي داء، إن كلها داء مرض. ده استثناء آخر، استثناء من تخصيص عموم حديث لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها بأن أيوة الأبوال نجسة، ويبقى هذا الحديث مخصص بالخمر لأنها داء في عينه جمعا بين الأحد. خصص عموم الحديث ده، لكن الإمام مالك عمم أو قال لا النجس لا يجوز التداوي لأنه حرام. الإمام الشافعي قال لك لا النجس يجوز التداوي لأنه جائز، جائز عنده ليه؟ لأن هذا الحديث العام مخصوص بالخمر، مراد المراد به الخمر، المراد بالخمر. نعم أيوة مطلقا مطلقا. ده في فرق من الخمر وبين المخدر، المخدر ده حاجه ثانيه. الخمر دي الخمر اللي كله مشكل الخمر يتعاطى على سبيل السائل في الشرب، لكن مثلا الكوكايين لا ليس خمرا، هو مذهب للعقل ومسكر لكن ليس خمرا. البن هذا نبات، الافيون نبات، ليس حكمه حكم الخمر، حكمه التحريم خلاص، اعلام من يعيش بتحريم الحشيش للشيخ ايه الزركشي كتاب رسالة كده، اعلام من يعيش بتحريم الحشيش، لكن هل هو منصوص عليه في السنة او في القرآن؟ لا مش منصوص عليه، لكن ده بالقياس. طيب وبعدين الخمر كسوائل ناجسة، لكن الحشيش ده نبات طاهر، وانما حرم من جهة ايه الاسكار وتغييب العقل، وانواع الاسكار بتاعته مختلفة. طيب. طيب. ويستثنى من ذلك فضلاته صلى الله عليه وآله وسلم، فهي طاهرة على المعتمد، بل بعضهم نقل الإجماع على طهارة فضلات نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن بركة الحبشية، وقال أيضا أم أيمن شربت بوله صلى الله عليه وسلم في روايات مختلفة، فقال لن تلج النار بطنك، صححه الدارقطني. أهو الدارقطني صحح الحديث خلاص عشان ما حدش يعترض مع قلة أدب، يعني أنا بأخذ بالتصحيح من كمالك. خمسة من الحفاظ صححوه مش الدارقطني بس. ولو في رواية أخرى قال لها صحة أم أيمن، يعني صحة وعافية، يعني شربت حاجة بالصحة، زي ما أنت تاكل كده أكلة حلوة فإيه يقول لك بالصحة بالهنا والشفاء، فقال صحة أم أيمن. ولأن أبا طيبة شرب دمه صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمع حجامته ليدفنه فشربه. وروينا القصة كما رويناها عن مشايخنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا الدم وضعه في مكان لا يطلع عليه أحد، فتوارى ابن الزبير وشربه ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي استشف الأمر وقال له ما أين وضعته؟ قال وضعه في مكان لا يطلع عليه أحد. قال أشربته؟ قال له نعم. قال لم تمس بطنك النار؟ فقال لهم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أنها، بل هو عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بالتبرك به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يأمره، مش أعطى أبو طلحة شعره الشريف ليوزعه بين الصحابة، وسيدنا معاوية أخذ ثلاث شعرات وقال اجعلوها كعيني حين تدفنوني. الله ده هو اللي أمر طلحة أن يوزع الشعر على الناس. وكذا فضلات بقية الأنبياء كما قاله الزركشي ونازعه في ذلك الجوجري. الزركشي قال فضلات الأنبياء، وده الراجح عند الجمهور أن فضلات الأنبياء كلها طاهرة، وقلنا المرة السابقة أنهم كانوا يستنجون من الغائط والبول أو يستجمعون من الغائط والبول تعبدا لله تعالى وليس عن نجاسة، ده أمر تعبدي كده بيتعبد وليس عن نجاسة، وتعليما لأممهم. قوله هو أي كل مائع خرج من السبيلين، وقوله صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط وبالنازل كالدم والقيح، وقوله صادق بالخارج إلى آخره، وصادق بالخارج من حيوان مأكول وغيره كما سيشير إليه الشارح بقوله فيما يأتي ولو كان من مأكول اللحم. ولو هنا للغاية ولبيان الخلاف، كلمة ولو دي العلماء يقولوا إيه؟ ولو هنا للغاية أي ولو كان من مأكول اللحم فبرضه نجس خلاص، وأيضا لبيان خلاف الإمام مالك لأنه طاهر. قوله كالبول والغائط، عطف الغائط على البول يقتضي اختصاصه بالفضلة الغليظة وإن كان يشمل البول كما قاله السيوطي لأنه اسم لفضلة الآدمي، ومثله العذرة لكنها لا تشمل البول، والعذرة والروث مترادفان، وقيل العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم. طيب كالبول والغائط، عطف الغائط على البول، على البول عطف الغائط على البول يقتضي اختصاصه بالفضلة الغليظة، ان الغائط الفضلة الغليظة والبول يقتضي اختصاصه، وان كان يشمل البول ولكنه الغائط اعم من ان يكون فيه الفضلة الغليظة او الخفيفة اللي هي البول او الخارج اللي هو العذرة نفسه كما قاله السيوطي لأنه اسم، أي لأنه أي الغائط اسم لفضلة الآدمي، مظبوط كده؟ طيب. ومثله العذرة أو العذرة لكنها لا تشمل البول، والعذرة والروث خلاص جمع أرواث، جمعها أرواث، مترادفان أي كلمتان بمعنى واحد. وقيل العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم، يعني العذرة للآدمي والروث أعم من أن يكون آدمي أو الحيوان. قوله وبالنادر أي ويصدق وصادق بالخارج النادر، وقوله كالدم والقيح أي والمدي، وهو بالمعجمة ماء أبيض، وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها، والودي وهو بالمهملة ماء أبيض ماء أبيض كادر ثخين يخرج عقب البول أو عقب حمل شيء ثقيل إلا المني. طيب نشرح الثلاث حاجات دي. وبالنادر أي وصادق بالخارج النادر، يبقى كله إيه؟ ما خرج كل ده إيه؟ الناجس. وصدق بالخارج النادر، وقوله كالدم والقيح مثال وأيضا وعطف عليه أي والمدي، وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها، عند التفكر عند النظر يخرج سائل بغير تعكم فيه، لزج شفاف شفاف لزج كالسمغ له لزوجة، وهذا وأبيض شفاف يسمى المس. يقولون في المصطلح يخرج عند الشهوة بلا شهوة، أي لا يخرج عند الشهوة بلا قضاء شهوة وغير متحكم فيه، قد تجده وقد لا تجده، فلذلك جعله من النادر. ماء أبيض دقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورانها بتفكر أو نظر. والودي وهو بالمهملة أي الدال ليست منقوطة ليست معجمة، ماء أبيض كادر أي معكر قليل، عمل تدري اللبن الزبادي، تدري الزبادي فيه كده مع الزبادي تجد معه ماء، الماء ده كادر كده زي ما يكون أبيض خفيف، كادر ثخين أي قوامه كثيف يخرج عقب البول او عقب حمل شيء ثقيل. لما الانسان يضغط على بطنه كثيرا اثناء قضاء الحاجه يخرج ذلك السائل اللي هو الود. قوله الا المنيه اي فهو طاهر في حد ذاته، لكن يستحب غسله خروجا من الخلاء، وللاخبار الصحيحه فيه. وقوله من ادمي او حيوان الى اخره. اما مني الادمي فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، ولا يرد أن فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة، فلا يدل ذلك على طهارة المني، لأن المراد المني المختلط بمني أزواجه لا منيه وحده، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحتلم، لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان وهو ليس له عليه سبيل. وأما مني غير الآدمي فلأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي. قوله إلا المني أي فهو طاهر في حد ذاته، أن الحيوانات المنوية طاهرة فيها حياة، وأصل خلقة الإسلام أصل خلقة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، لكن يستحب غسله خروجا من الخلاف. بعض العلماء قالوا إن هي أيضا في خلاف ان المني طاهر النجس، المذاهب الاخرى ولعل الجمهور على نجاسه المني. او السائل الموجود فيه الحيوانات المنويه هذا نجس ولا يقتضي ذلك نجاسه الحيوان نفسه، لكن السائل نفسه قد يكون نجس اللي هو سائل البروستاتا او ما الى ذلك. وللاخبار الصحيحه فيه ان في روايات ثم اغسلي، وفي روايات ما فيهاش حطيه ثم اغسلي وصلي، وفي روايات ثم اغسلي. وقوله من ادمي او حيوان الى اخره. اما مني الادمي فلحديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. طيب واحد يعترض فيقول ده مني النبي صلى الله عليه وسلم اشرف شيء يعني، وقلنا ان فضلاته طاهره، فلو كان نجسا من غيره لكان طاهرا منه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ولا يرد ان فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهره، فلا يدل ذلك على طهاره. واحد يعترض يقول ايه فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهره ومنها المني، فلا يدل ذلك على طهاره المني، لان المراد المني المختلط بمني المني، لان المراد هنا في انه يحط المني المختلط بمني ازواجه أي زوجاته الشريفات أمهاتنا، لا منيه وحده صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحتلم، لأن الاحتلام تلعب من الشيطان وهو ليس له عليه سبيل. مسألة احتلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف، فمنهم من قال هي زيادة فضلة بدن وليس تسلط شيطان، فأجاز الاحتلام على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنه قال هو إيه زيادة فضلة بدن، معنى ايه؟ نتيجة الطاقة التي عنده صلى الله عليه وسلم كان ممكن مش تسلط الشيطان، انه يحدث منه الاحتلام ليس عن تسلط شيطان، فهو اللي بينفي الاحتلام بينفي تسلط الشيطان عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتلام من الحلم والحلم من الشيطان. خلاص؟ ومن أثبته قال إن ليست هذا من باب تسلط الشيطان، وإنما هذا من باب ايه؟ فضلة بدن زائدة. ولكن الأولى أنه كان لا يحتلم، لأنه كان لا يحتلم لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان وهو ليس له عليه سبيل. وأما مني غير الآدمي فلأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي أي في طهارته، إلا الكلب والخنزير طبعا. قوله غير كلب وخنزير وما تولد منهما أي كأن نجا خنزير على كلبة فتولد منهما ولد، أو كلب على خنزيرة فأتت بولد. وقوله أو من أحدهما مع حيوان طاهر أي كأن نجا كلب أو خنزير على شاة فمني ذلك نجس.